أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى ثمرة البحث، صحيح؟ في الوجوب الغيري، مقدمات الواجب. نعيد الخصيصة الخامسة التي اختلف فيها القائلون بالرأي الأول على وجهه، حتى ندخل في ثمرة البحث. إذا قلنا بأن الوجوب الغيري، قبل هذا ورد عندنا الوجوب الغيري يتعلق بمقدمة الواجب ولا يتعلق بمقدمة الوجوب. طبعا صار اشتباه في العبارات، الآن ما أتذكر المطلب الدرس الماضي. على أي حال قلنا مقدمة الواجب يتعلق بها الوجوب الغيري، ومقدمة الوجوب لا يتعلق بها الوجوب الغيري. يعني فقط مقدمة الواجب باعتبار أنها بيد المكلف يكون عليها وجوب غيري، يعني مقدمة للواجب الأصيل، فيستطيع أن يأتي بها كالوضوء أو كالسفر. أما مقدمة الوجوب مثل الزوال ليس بيد المكلف، فلا يكون واجبا غيريا، ما يستطيع أن يأتي بمقدمة الوجوب حتى نقول بالوجوب الغيري. الوجوب الغيري يتعلق بمقدمة الواجب دون مقدمة الوجوب. هاي نقطة، ما أدري شنو كان السؤال الدرس الماضي على أي حال. فإذا قلنا بأن في الخصيصة الخامسة، إذا كان الوجوب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذي المقدمة، ففي هذه الحالة، يعني أن عبور الأرض، إتلاف الزرع، تعتبر واجبا غيريا إذا أتى الإنقاذ بعده، يعني بشرط أن يأتي الإنقاذ بعده. فإذا أنقذ الغريق يعتبر هذا واجب غيري، إذا لم ينقذ الغريق فهذا ليس واجبا غيريا. فإذا اشترط أن الوجوب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة، فأتى بالمقدمة وهو إتلاف الزرع، ولم يأتي بذي المقدمة اللي هو إنقاذ الغريق، في هذه الحالة إذا لم ينقذ الغريق فهذا لا يعتبر مصداقا للواجب الغيري. واضح؟ يعني لابد أن ينقذ الغريق حتى نقول هذا وجوب غيري، إذا ما أنقذ الغريق هذا ليس واجبا غيريا. طبعا إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة فقط التي توصل إلى ذي المقدمة، أما إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة والحصة غير الموصلة، فسواء أنقذ الغريق أو لم ينقذ الغريق، فما يأتيه من إتلاف الزرع يعتبر مصداقا للواجب الغيري، لأن الوجوب الغيري المتعلق بالجامع لا يشترط فيه إنقاذ بشرط أن تنقذ الغريق، بشرط أن تأتي بذي المقدمة. فأنت وصلت إلى آخر الأرض بعد إتلاف الزرع ولم تستطع أن تنقذ هذا الغريق، فهذا أيضا يعتبر واجبا غيريا، بخلاف إذا قلنا يتعلق بالحصة الموصلة فقط، فهناك لا نقول أن هذا مصداق للواجب الغيري. والشهيد قال أنه ما عندي برهان على أصل الملازمة، لا إثباتا لا نفيا في عالم الإرادة، وإنما أرجع إلى الوجدان، يشهد الوجدان أنك إذا أحببت شيئا أحببت المقدمة. أما في الإيجاب، يعني ترشح الوجوب، فنقول لا يوجد ترشح في الوجوب. فلا نقول بالترشح لأن الوجوب بيد الشارع، والشارع هو يجعل الوجوب أينما يريد. وما نستطيع نحن المكلفون نقول أو نحن المكلفين نقول أننا ننقل هذا الوجوب من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، ننقل الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. يجب أن الشارع هو الذي يقول أنقلوا هذا الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. وطالما أن الشارع لم يقل، وإنما نحن نقول هذه وجود مقدمة الواجب واجبة من ناحية العقل، العقل يقول بهذا الوجوب، هذا العقل ليس له دور في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية بيد الشارع هو الذي يحدد أي حكم شرعي لأي فعل. فقط العقل بالمقدار الذي يقول أن المكلف مسؤول عن الإتيان بمقدمات الواجب، ليس أكثر من هذا. فمقدمة الوجوب العقل مسؤول، يقول العقل الإنسان المكلف مسؤول عن الإتيان بها، ولا يقول أن مقدمة الواجب واجبة. ثمرة البحث، قد يقال ماكو ثمرة، طالما أن الوجوب الغيري ليس فيه محركية، وإنما المحركية للواجب الأصيل، يعني الصلاة إذا لم تكن موجودة فلا يوجد عندي وضوء، فالوضوء بحد ذاته لا يحرك الإنسان للإتيان به، وإنما لوجود الصلاة الإنسان يتحرك باتجاه الوضوء فيتوضأ. فهذا الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي للصلاة. فإذا لا نستطيع أن نقول هنا بأنه يوجد ثمرة لهذا البحث طالما أن الوجوب الغيري لا يحرك الإنسان. ولكن الشهيد يقول نعم يمكن أن نصور بعض الثمار لهذا البحث، نفس المقدمة، وجود إتلاف الأرض كمقدمة، إتلاف الزرع كمقدمة لإنقاذ الغريق. في مثل هذا المثال إذا قلنا بالملازمة، على القول بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، أن مقدمة الواجب واجبة، فهنا نحن أمام وجهين. وجه الأول إذا قلنا أن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع، فهذه المقدمة تكون مصداقا للواجب، يعني إتلاف الزرع مصداق للواجب، طبعا بشرط سواء أنقذت الغريق أو لم تنقذ، هنا باعتبار التعلق بالجامع. فصار إتلاف الزرع واجب، ونحن إذا لم يكن قضية أنها مقدمة لشيء نفس إتلاف الزرع حرام، ولا يجوز للإنسان أن يتلف ملك غيره، فعندي باعتبار أنها مقدمة تكون واجبة، إذا لم تكن مقدمة يعتبر حراما أو يعتبر حراما. فإذا كان باعتبار أن إتلاف الزرع مقدمة فيكون واجبا، والواجب لا يجتمع مع الحرام، لا يجتمعان، فأخذنا بأن الأحكام الشرعية التكليفية لا تجتمع. إذن إذا كانت واجبة فلا تكون محرمة لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة. في نفس الوقت لا يمكن أن تكون واجبة ومحرمة، فإذا كانت واجبة باعتبار أنها مقدمة فالحرمة تسقط، ما موجودة الحرمة عندنا لأن الأحكام التكليفية لا تجتمع. واضح؟ فالآن يعتبر إتلاف الزرع مصداقا للواجب ولا يكون حراما. إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة، هذا أتلف الزرع وصل إلى طرف النهر لم ينقذ الغريق، مقدمة واجب ولكن لم ينقذ الغريق، فلا يكون مصداقا للواجب، يعني إتلاف الزرع يظل على حرمته. فيكون قد ارتكب حراما بإتلاف الزرع. في الحالة الأولى سواء أنقذ الغريق أو لو ينقذ أم لم ينقذ الغريق يعتبر إتلاف الزرع مصداقا للواجب. في هذه الحالة باعتبار أن الوجوب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة فقط لم ينقذ الغريق، فهذه الحصة فالوجوب الغيري هنا لم تكن حصة موصلة إلى إنقاذ الغريق، فلم ينقذ الغريق فإتلاف الزرع يكون حرام عليه. فإذا كان حراما عليه لابد أن يضمن، معناته لابد أن يدفع سعر ما أتلفه، قيمة ما أتلفه. فإذا على القول بالملازمة إذا قلنا الوجوب الغير يتعلق بالحصة الموصلة أو بالجامع، إذا أنكرنا الملازمة أن القول الثاني كان عندنا بالرأي الثاني إنكار الرأي الأول وهو إنكار الملازمة، فإرادة الشيء وإيجابه لا يستلزمان إرادة المقدمة وإيجابها، يعني ما عندنا وجوب غيري. فإذا لم يكن عندي وجوب غيري فهذه المقدمة ليست مصداقا للواجب بل تبقى على حرمتها أيضا عليكم السلام. يعني أن إتلاف الزرع ليس مقدمة لي ولا يكون واجبا غيريا لإنقاذ الغريق، وأنكر الملازمة أن هذا ليس مقدمة لذاك فلا يكون واجبا، فإذا مو واجب يعني يكون حراما على أصله، فيكون ضامنا إذا أنكر القول بالملازمة بين إرادة الشيء وإيجابه وبين إرادة المقدمة وإيجابها. واضح الثمرة؟ حطوا مثال إنقاذ الغريق مع إتلاف الزرع وطبقوا على هذا المثال حتى يتبين إذا قلنا بأنه يتعلق بالجامع أو يتعلق بالحصة الموصلة أو أصلا أنكرنا هذه الملازمة. إذن فإذا قلنا بأن الوجوب الغير يتعلق بالجامع فيكون مصداقا للواجب ولا يكون حراما، أما إذا قلنا بأن الوجوب الغير يتعلق بالحصة الموصلة أو أنكرنا الملازمة فإتلاف الزرع يظل محرما على المكلف. وأما ثمرة هذا البحث فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية، وإنما هو تابع محض ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسي، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات، لأن امتثاله لا يتم بدون ذلك، فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري وافتراض عدمه؟ ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات، ومثال ذلك أنه إذا وجب إنقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة أقل أهمية وهي إتلاف زرع الغير، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لإنقاذ الغريق، فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق، يعني تكون مقدمة غير موصلة، فعلى القول بالملازمة وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة في تلك الحالة لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. إذن على القول بالملازمة والوجوب الغير يتعلق بالجامع، وعلى القول بإنكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغير بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، تبقى على حرمتها بل تكون محرمة بالفعل، وإنما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة. هذه العبارة إنما ذكرها بال على قلب الملازمة. نعم، إذا قلنا بأن الحصة الموصلة توصل إلى إنقاذ الغريق فتسقط الحرمة عن إتلاف الزرع. تتم للعبارة مو لذكر الوجه الذي ذكر قبل ذلك. فإذا أنقذ الغريق إتلاف الزرع يكون مصداقا للواجب، لم ينقذ الغريق فلا يكون مصداقا للواجب، يعني تبقى المقدمة على حرمتها. هذا التفصيل في الخلاصة ذكرته ضمن ألف واحد وألف واء والثاني. أكو سؤال على الدرس الماضي، طبعا مطالب صعبة تحتاج إلى دراسة وإلى تأمل في هذه العبارات، مطالب جدا دقيقة حتى الواحد يستطيع أن يتصور المطلب أولا، بعد ذلك يستطيع أن يكون عنده تصديق، بدون تصور الأمر ما يصير عندك تصديق. فأول واحد يتصور المطلب، بعد ذلك يكون ينتقل من عالم التصور إلى عالم التصديق، وبدون عالم التصور ما يستطيع الإنسان أن يصدق بشيء. فأولا تصور المطلب، بعد ذلك ابدأ حلل به هذه العبارات. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، هذا البحث يسمى بمبحث الضد عند الأصوليين. فهل وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده؟ يعني وجوب الصلاة، أو خلينا نقول وجوب فعل الصلاة، هل يؤدي إلى حرمة ترك الصلاة أو لا يؤدي؟ أولا يبدأ الشهيد رحمة الله عليه بذكر أقسام الضد. لما تقول حرمة الضد ماذا تعني بالضد؟ الضد يستعمل في مصطلحين بمعنيين، الضد العام بمعنى النقيض، نقيض الشيء نسميه ضده العام، وعندي الضد الخاص وهو الضد المنطقي، بأخذناه بالمنطق في أقسام التقابل. فقال في أقسام التقابل على نحو التناقض، التضاد، ملكة والعدم والتضايف. فالضد العام بمعنى النقيض، والضد الخاص بمعنى الضد المنطقي. المتضادان ما هما؟ أمران وجوديان، النقيضان وجود وعدم، وجود الصلاة عدم الصلاة، وجود الكتاب عدم الكتاب. أما الضد الخاص هو الضد المنطقي، أمران وجوديان، السواد والبياض متضادان مو نقيضان. فهذا الضد الخاص، يعني الضد العام مثل النقيض، مثل فعل الصلاة ترك الصلاة. الضد الخاص مثل فعل الصلاة وإزالة النجاسة من المسجد، إذا وقعت نجاسة في المسجد يجب على الإنسان أن يزيل هذه النجاسة فورا ويؤجر الصلاة. فإزالة النجاسة لا تجتمع مع فعل الصلاة، إذا صليت ما تستطيع أن تزيل النجاسة، وإذا تريد أن تزيل النجاسة فلا تستطيع أن تصلي. فإذا هما متضادان وكلاهما أمر وجودي، فيكونان من النوع الضد المنطقي نسميه الضد الخاص. قد يقال بأن إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد، والضد على قسمين، أحدهما الضد العام وهو بمعنى النقيض، والآخر الضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب، لا يجتمع يعني في وقت واحد. نأتي أولا إلى الضد العام، هل وجوب الشيء يقتضي حرمة نقيضه يعني ضده العام؟ فهل وجوب فعل الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ المعروف بين الأصوليين نعم، وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام يعني حرمة نقيضه، فيوجد اتفاق على هذا الاقتضاء، ولكن الاختلاف في منشأ هذا الاقتضاء. لماذا؟ جوهر الاقتضاء على منشأه، من أين ينشأ هذا الاقتضاء؟ لماذا يوجد هذا الاقتضاء؟ هنا توجد ثلاثة آراء. الرأي الأول عينية، فالأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام، الأمر بالشيء هو عين الحرمة عن نقيضه، فأنهما وجهان لعملة واحدة، فعينه. فإذا عندك أمر بالصلاة فبالدلالة المطابقية نقول أن هذا الأمر بالصلاة يؤدي يدل على وجوب الصلاة بالدلالة المطابقية، ويدل أيضا على النهي عن ترك الصلاة، على حرمة ترك الصلاة، حتى يكون عينه لابد أن يكون بالدلالة المطابقية. فإذا الأمر بالشيء عين النهي عن نقيضه، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول بالتضمن، نفس الدلالة المطابقية التضمنية الالتزامية طبقها، ليأخذنا في المنطق بالدلالة التضمنية. كيف؟ يقول أن الأمر بالشيء يتضمن الحرمة عن نقيضه. كيف؟ يقول أن الأمر بالشيء مركب من شيئين، مركب من طلب الشيء، يعني يقول الأمر بالشيء يساوي طلب الشيء زائد المنع عن ترك الشيء، يعني زائد حرمة ترك الشيء، يعني حرمة نقيضه بعبارة أخرى. فإذا الأمر بالشيء يساوي طلب الشيء زائد حرمة نقيضه، فيكون حرمة نقيضه متضمن في الأمر بالشيء، إذا قال بالعلاقة التضمنية. ورأي الثالث أنه يستلزم لازمه، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه، فيكون من باب الملازمة العقلية، من باب الملازمة العقلية. والملازمة الشيء نقيض الشيء لا يكون داخله لا بالتضمن لا بالمطابقة، وإنما خارج عنه، مثل في مثال المنطق إذا تذكرون بعت لك البيت، يعني شنو الطريق أيضا مع البيت بالعلاقة التلازمية، فتبيع البيت بدون أن يكون الطريق تابع له، فإذا تبيع البيت في وسط أرض تملكها قل حق أنا بعت لك البيت ما بعدك طريق، ولا بعد مفهوم إذا قلت بعتك البيت لازم أكون طريق يؤدي إلى البيت، فعن طريق التلازم بالأمر الخارجي له ملازمة خارجية عقلية، طبعا الصيغ ملازمة عقلية مع هذا الشيء الخارجي أنهما متلازمان، البيت متلازم مع الطريق إلى البيت، وماكو بيت بدون طريق، وكل يوم يأخذ له هليكوبتر ينزلون، فإذا هناك تلازم. فإذا آراء الثلاثة، إما أن نقول بالعينية أو بالتضمن أو بالالتزام، شيء ظاهرا ما أي شيء معين، يعني ما أدري أي شيء شنو هو. والمعروف بين الأصوليين أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده العام، ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء، قل منشأ الاقتضاء، لماذا سبب هذا الاقتضاء. فزعم البعض أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، ما دام قال زعم هذا ساقط يعني حسب ما يفهم. وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه بدعوى أن الأمر بالشيء مركب من طلب ذلك الشيء زائد المنع عن تركه. وقال آخر بالاستلزام ملازمة عقلية، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده العام. هذا بالنسبة لي وجوب شيء يقتضي، هل يقتضي حرمة ضده العام يعني النقيض؟ نقول نعم يقتضي، والاختلاف في منشأ هذا الاقتضاء. الآن نأتي، هل الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده الخاص؟ طبق على مثال الصلاة مع إزالة النجاسة عن المسجد حتى يكون مع التطبيق على هذا المثال. قال البعض نعم إيجاب الشيء يقتضي تحريم ضده الخاص، ما هو الدليل على ذلك؟ إذن حط مثال الصلاة ضد خاص إزالة النجاسة فهما ضدان، فإيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر، فوجوب الصلاة يقتضي تحريم الإزالة والإزالة تقتضي تحريم الصلاة، ما هو الدليل على ذلك؟ خلنا نمشي خطوة خطوة مع الدليل. لأطبق هذا والدليل نقرأ خطوة خطوة على الكتاب. فقد وقع الخلاف فيه، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شيء يقتضي تحريم ضده الخاص فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما في وقت واحد فهما ضدان، وإيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر، وقد استدل البعض على ذلك. ترك أحد الضدين على الكتاب خطوة خطوة عشان نطبق على المثال، واستدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر. خلنا نطبق، ترك أحد الضدين يعني ترك الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة، ما تستطيع أن تجمع، لابد أن تترك أحدهما حتى تترك أحدهما حتى تأتي بالآخر، فلا يجب أن تترك الصلاة، فترك الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة. فإذا ترك الصلاة مقدمة للواجب النفسي، فيكون ترك الصلاة واجبا غيريا، صحيح أو لا؟ ترك الصلاة مقدمة لواجب فصير مقدمة واجب، ومقدمة الواجب واجبة فصار عندي وجوب غيري، فترك الصلاة باعتبار أنها مقدمة لإزالة النجاسة فيكون ترك الصلاة واجبا بالوجوب الغيري. فقال فيكون واجبا بالوجوب الغيري مثل ما شرحت. ثم يقول وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه. الآن شنو وصلنا؟ ترك الصلاة واجب، فإذا ترك الصلاة واجب يعني فعل الصلاة حرام. إذا كان ترك الصلاة واجبا، ترك الصلاة واجب، اترك الصلاة واجب عليك، يعني إذا أتيت به شنو يكون؟ يكون محرم عليك، فيكون فعل الصلاة حراما. فإذا ثبت أن فعل الصلاة حرام أثبتنا حرمة الضد الخاص، لأن فعل الصلاة ضد خاص للإزالة باعتبار أنها مقدمة، فصار عندي فعل الصلاة حرام، وإحنا هاي النتيجة اللي نوصل لها، أن إذا كانت إزالة النجاسة واجبة ففعل الصلاة حرام، فوصلنا إلى هذه النتيجة، إذن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، ففعل الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، حرمة فعل الصلاة. وبالعكس إذا قلنا بأن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، فرح نوصل إن ترك الإزالة واجب بالوجوب الغيري، فإذا ترك الإزالة واجب فيكون فعل الإزالة حرام، نصل إلى نفس النتيجة، أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. الدليل واضح، كيفية التدرج في الدليل مع التطبيق على المثال. رأي الشهيد، رد الشهيد على هذا الاستدلال، يرد الشهيد بردين. الرد الأول أنه ينكر هذه المقدمة، ما عندنا مقدمية بين ترك الصلاة وفعل الإزالة، ترك الصلاة ليس مقدمة للإزالة، صحيح المقدم من أين أتيتم بها؟ فإذا الشهيد يقول أولا لا يوجد عندي مقدمة، المقدمة إما أن تكون علة أو جزء علة، المقدمة إما أن تكون علة، يعني ترك الصلاة علة للإزالة، أو ترك الصلاة جزء علة للإزالة، حتى نقول بالمقدمية. فإذا لم يكن لا علة ولا جزء علة فلا يكون مقدمة. إذن فما هو العلة للإزالة؟ نقول علة الإزالة اختيار المكلف، هو الذي يختار أن يأتي بالإزالة، فيختار أن يأتي بالإزالة، فاختيار المكلف علة للإزالة. وعلة لترك الصلاة، فماكو مقدمية بينهما، لا ترك الصلاة مقدمة للإزالة ولا ترك الإزالة مقدمة للصلاة، بل اختيار المكلف هو العلة بأن يأتي بالصلاة أو يأتي بالإزالة، يترك الصلاة أو يترك الإزالة. فإذا لا يوجد عندي مقدمية، فأنكر المقدمية أصلا بالرد على هذا الاستدلال، لأنه استدل على أن هناك مقدمة بين أن ترك الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة، فيقول أصلا هذا الاستدلال نرده لأنه لا يوجد مقدمية بينهما. هذا الرد الأول. ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخر، فإن المقدمة هي العلة أو جزء العلة. ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق في الكتاب، بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره، فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف، لا أن أحدهما معلول للآخر. هذا الرد الأول، إنكار المقدمية. الرد الثاني، لو سلمنا بوجود المقدمية، هذا ولو، أو ولو كان ترك الصلاة، هذا الآن الرد الثاني، أنا لو سلمنا بوجود هذه المقدمية، تقولون مقدم، فيقول لو سلمنا أن ترك الصلاة علة للإزالة وترك الإزالة علة للصلاة، نسلم بما تقولون، فإذا قلنا بذلك فيكون فعل الصلاة نقيض لعلة الإزالة، في علة الإزالة، يعني ترك الصلاة. ترك الصلاة علة للإزالة، ففعل الصلاة يصير نقيضا لعلة الإزالة، يعني لترك الصلاة، فيكون فعل الصلاة نقيض ترك الصلاة. واضح هذا؟ وعندنا قاعدة فلسفية تقول نقيض العلة علة لنقيض المعلول، وإثباتها بعد يرجعوا الفلسفة يثبتونها، مو شغلنا نثبتين، نستفيد من هذه القاعدة كأصل موضوعي. أصول الموضوع عادة تأتي من العلوم الأخرى، نأخذها من الفلسفة قاعدة معينة تطبقها هنا، فيعتبر أصل موضوعي. أصل موضوعي لا نناقش هنا، أصل موضوعي يراجع هناك. فإذا كان نقيض العلة علة لنقيض المعلول، يعني مثلا إذا قلنا الغيم، الغيوم مستحب إلا للمطر، أخذ النقيض، نقيض العلة يعني عدم الغيم، عدم وجود الغيم. علة لنقيض المعلول، فيكون عدم الغيم علة لعدم نزول المطر. واضح؟ فهذا نقيض العلة علة لنقيض المعلول. عندك علة ومعلول، العلة علة للمعلول، ونقيض العلة علة لعدم المعلول أو لنقيض المعلول. الغيم يؤدي إلى المطر، عدم الغيم علة لعدم نزول المطر. فنأتي قلتم ترك الصلاة علة للإزالة، نطبق هذه القاعدة، فتصير الصلاة علة لترك الإزالة. الصلاة علة للإزالة، فعدم الصلاة علة لعدم الإزالة. خلاص، ترك الصلاة، ترك الصلاة علة للإزالة، فش يصير النقيض؟ الصلاة علة لترك الإزالة. طبقوا على مثال الغيم بنفس الطريقة. نعيد، ترك الصلاة علة للإزالة، اخذ نقيض العلة ونقيض المعلول، ترك الصلاة نقيضه فعل الصلاة، الإزالة نقيضها ترك الإزالة، فصار عندي فعل الصلاة علة علة لترك الإزالة. وأيضا من ترك الإزالة علة للصلاة، صار عندي الإزالة علة لترك الصلاة. أو يابين الخلاصة حتى تتابعون معي. خلنا نكتب هذا على اللوح، طاهرا يبي. لو سلمنا أن ترك الصلاة علة لإزالة النجاسة، اختصار نكتب للإزالة، هذه المعادلة الأولى مثل ما ناخذ في الرياضيات. وأيضا نسلم بأن ترك الإزالة علة للصلاة، هذا رقم 2. من هذا شنو نستنتج؟ أن فعل الصلاة نقيض لعلة الإزالة شنو علة الإزالة؟ اللي هو ترك الصلاة، من نفس العبارة الأولى، فعل الصلاة النقيض، ترك الصلاة يعني لعلة الإزالة. وعندنا القاعدة التي تقول نقيض العلة علة لنقيض المعلول، طبق على الغيم مع المطر، الغيم علة المطر، فيكون عدم أو نقيض على العبارة نقيض الغيم علة نقيض المطر. من هذه القاعدة من واحد ماذا نستنتج؟ نستنتج أن أخذ نقيض العلة ترك الصلاة فصير الصلاة، علة لنقيض المعلول علة لترك الإزالة. صحيح معاي؟ طبق هذه القاعدة على الرقم واحد، ترك الصلاة أخذ نقيض العلة، نقيض العلة يصير الصلاة عندي والعلة تنزل مثل ما هي، لنقيض المعلول، نقيض المعلول إزالة يصير عندي لترك الإزالة مثل الغيم وعدم الغيم. لكن كان عندي اثنينهم إيجابي فصار اثنينهم سلبي، هناك عندي هذا سلبي وهذا إيجابي فراح ينزل إيجابي وهذا يصير سلبي. صحيح؟ وعندنا من اثنين، عندي ترك الإزالة راح يصير الإزالة علة لترك الصلاة، طبق نفس القاعدة. هاي يسمى ثلاثة وهاي رقم أربعة. لو نظرنا إلى الرقم واحد مع أربعة، ترك الصلاة علة للإزالة والإزالة علة لترك الصلاة، شو صار عندي؟ دور ألف يؤدي إلى باء وباء يؤدي إلى ألف، فصار عندي دور ألف وباء، عندي ترك الصلاة علة للإزالة والإزالة علة لترك الصلاة، فصار عندي دور. وكذلك رقم اثنين وثلاثة، ترك الإزالة علة للصلاة والصلاة علة لترك الإزالة، فصار عندي دور والدور باطل. فإذا صار دور باطل شو النتيجة؟ معنى أن ترك الصلاة ليس علة للإزالة وترك الإزالة ليس علة للصلاة. وإذا صار عندي الإثبات بأن خاطئ نرجع إلى المعادلات الرئيسية، قل هي إذن ترك الصلاة ليس علة للإزالة وترك الإزالة ليس علة للصلاة، يعني أن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. إذن النتيجة أنه لا توجد مقدمية. أول شيء أنكرنا المقدمية، ثانيا نسلم معكم بالمقدمية، ولكن نصل إلى نتيجة أن ما تقولون لو سلمنا بكلامكم فإن هذا يصل إلينا يلزم منه الدور، فإذا لزم منها الدور يعني هاي لو سلمنا نشطبها بعد ما نسلم، يعني نثبت عكس ما نفرض في البداية. فمن خلال إثبات الدور نثبت أن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. ولو كان، لو سلمنا، لو كان ترك الصلاة إلا أو جزء العلة للإزالة، وترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة. هاي المعادلة الأولى والثانية أو رقم واحد واثنين. لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، هاي رقم ثلاثة، والإزالة علة لترك الصلاة رقم أربعة. وهذا يؤدي إلى الدور، إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر وعلة للترك نفسه، فيلزم منه الدور. والدور يعني توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه، والشيء لا يقف على نفسه، لا يتوقف على نفسه. نأتي إلى إشكال. توجد قاعدة تقول العلة التامة مما تتألف من المقتضي والشرط وعدم المانع. وضربنا مثال سابقا تذكرون ولا؟ فالعلة التامة تتألف من ثلاثة أشياء: شرط، المقتضي والشرط وعدم المانع. خلنا نأخذ مثال الورقة والنار. ما هي العلة التامة لاحتراق الورقة؟ وجود النار، يعني وجود مقتضي، مقتضي للإحراق، ووجود الشرط بشرط أن تقرب الورقة إلى النار، والورقة تكون بعيدة 10 أمتار عن النار، بشرط تقريب الورقة إلى النار، وكذلك عدم المانع. لا، الورقة لا تكون مبللة، لا تكون مرطوبة. فإذا الورقة مبللة، إذا قربتها إلى النار لا تحترق، إلا أن هذا الماء يتبخر بعد ذلك تحترق الورقة، فما يصير عندي مانع. فمع وجود الرطوبة عندي مانع من الاحتراق. إذن مقتضي وشرط وعدم مانع. إذن عدم المانع جزء علة للاحتراق، فعدم المانع علة وجزء علة لوجود المعلول. فنأتي للتطبيق الآن على الصلاة والإزالة. إذا كان أحد الضدين مانع من وجود ضده، الصلاة تمنع وجود الإزالة، ضدين، واحد يمنع الثاني، فأحد الضدين مانع من وجود الضد، ففعل الصلاة مانع من وجود الإزالة، والإزالة مانع من وجود الصلاة. فإذا كان الضد مانع، فعدم الضد عدم المانع. إذا الضد مانع من وجود الضد الآخر، فعدم الضد عدم المانع من وجود الضد الآخر. فإذا الصلاة مانع من وجود الإزالة، فعدم الصلاة عدم المانع من وجود الإزالة، يعني ترك الصلاة عدم مانع لفعل الإزالة، فيكون ترك الصلاة جزء علة للإزالة. فإذا أثبتنا أن ترك الصلاة جزء علة للإزالة، معنى ذلك أثبتنا المقدمية. قلنا المقدمة إما تكون علة أو جزء علة، فترك الصلاة جزء علة للإزالة، فترك الصلاة يكون مقدمة لفعل الإزالة. أثبتنا المقدمية اللي أنكرها الشهيد قبل قليل، فماذا تقول أيها الشهيد ردا على ذلك؟ قلتم لا توجد مقدمية، ولو سلمنا بالمقدمية أثبتت بأن لا توجد مقدمية. نحن نقول لا توجد مقدمية عن طريق هذا الاستدلال الذي قدمناه. يرد الشهيد على هذا الإشكال، يقول المانع على قسمين مو قسم واحد، المانع على قسمين: مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع، يطبق على مثال الرطوبة والنار، الرطوبة مانع ولكن الرطوبة تجتمع مع النار، الورقة مبللة تجعلها مع النار، فالرطوبة اجتمعت مع النار، عندي رطوبة ونار في نفس الوقت، فهناك اجتماع بينهما في نفس الوقت، نار ورطوبة موجودة، النار موجودة والرطوبة موجودة، فإذا يجتمعان. هذا القسم الأول، المانع الذي يجتمع مع مقتضي الممنوع، وعندي مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع كما في مثالنا: إزالة النجاسة لا تجتمع مع إرادة الصلاة، إزالة النجاسة لا تجتمع مع إرادة الصلاة، إرادة الصلاة إلا للصلاة، إذا أراد المكلف الصلاة فلا يريد الإزالة، فالإزالة لا تجتمع مع إرادة المكلف للصلاة، لأن المكلف إذا أراد الصلاة فلا توجد الإزالة، إذا أردت أن أصلي فلا أذهب إلى إزالة النجاسة عن المسجد، فإرادتي باختيار الصلاة معنى ذلك أنني لن أزيل، فإرادتي لا تجتمع مع الإزالة إذا اخترت الصلاة. إذن مانع يجتمع مع المقتضي ومانع لا يجتمع مع المقتضي، ويقول الشهيد أن المانع في مثال الرطوبة والنار هو الذي يكون من أجزاء العلة عندما نقول عدم المانع، أما في القسم الثاني فلا نقول بما قلناه سابقا بأن توجد عندي من أجزاء العلة عدم المانع. إذن أطبق على مثال النار والاحتراق ولا أطبق قولنا عدم المانع وإلى آخر هذا الاستدلال على القسم الثاني في مانع لا يجتمع مع المقتضي. فإن قيل إن عدم المانع من أجزاء العلة ولا شك في أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، فعدمه عدم المانع فيكون من أجزاء العلة، وبذلك تثبت مقدميته. كان الجواب أن المانع على قسمين: أحدهما مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتي تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة بالفعل. هاي وإصابتها نرجعها إلى شنو؟ معطوف على شنو؟ نعم، مع وجود، التي تجتمع مع وجود النار ومع إصابتها للورقة بالفعل له معنى. يعني الرطوبة تجتمع مع وجود النار وتجتمع مع إصابة النار للورقة بالفعل، يعني العبارة ما تكون صحيحة. تجتمع مع وجود النار الرطوبة، والرطوبة تجتمع مع إصابة النار للورقة بالفعل. شنو علاقة تجتمع الرطوبة مع إصابة النار للورقة بالفعل؟ ممكن نقول احتمال، احتمال الثاني، والمانع عن إصابتها للورقة بالفعل، يعني الرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والمانعة عن إصابتها، إصابة النار للورقة بالفعل. ممكن فكروا شنو الأفضل، نرجع إلى شنو؟ هل نرجع إلى الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ ركبوا العبارتين، تأملوا فيهم أمامكم، خلوهم شوفوا شنو اللي يلزم من هذا، شنو يلزم من هذا، حتى تقول هذه العبارة صحيحة أو هذه العبارة صحيحة. فإذن أمامنا عبارتين، التي تجتمع مع وجود النار وتجتمع مع إصابتها للورقة بالفعل، أو نقول المانع عن احتراق الورقة والمانع عن إصابتها للورقة بالفعل. تأملوا بالعبارتين شوفوا شنو الصحيح، أيهما الصحيح. شلون؟ إذا قلنا تفسيريا نقول الاحتمالين موجودين على كله. فتأملوا بالعبارتين على أي حال. والآخر، المانع الآخر، مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة وهو إرادتها. فإزالة النجاسة لا تجتمع مع إرادة الصلاة، فإذا لا يجتمعان لا يشترط أن لا يكون موجودا، لأنه أصلا لا يوجد. هناك الرطوبة توجد مع النار مع الورقة، فأشترط عدم الرطوبة للإحراق. في المانع الثاني، إرادة الصلاة لا تجتمع مع الإزالة، هما لا يجتمعان، فلماذا أشترط عدمه ومو موجود أصلا؟ فلا أشترط عدم إزالة النجاسة لفعل الصلاة، لأن هي الإزالة أصلا لا توجد، فلماذا أشترط عدمها؟ المكلف يختار الصلاة، هل الإزالة تجتمع مع اختياره؟ لا، لأنه اختار الصلاة، فالإزالة أصلا لا وجود عند المكلف أنه يختار الإزالة، فاختيار الإزالة غير موجود، فلا داعي لأن أشترط عدم الإزالة حتى تكون أو يكون ترك الإزالة شرط في فعل الصلاة أو مقدمة لفعل الصلاة، لأن اختيار المكلف هو المقدمة وترك الإزالة ليس مقدمة، لأن الإزالة غير موجودة هنا، لأنه شيء لا يجتمع مع المقتضي. هاي العبارة اللي يقولون سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا يوجد موضوع، إزالة ما عندي أصلا حتى أشترط وجودها أو عدم وجود أو أشترط عدمها، هي غير موجودة أصلا، فلا نقول بشرطية ترك الإزالة أو مقدمية ترك الإزالة لفعل الصلاة. إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الإزالة، وما يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو القسم الأول دون الثاني، والضد مانع من القسم الثاني دون الأول. هنكمل الثمرة. ثمرة هذا البحث في مثال الصلاة وإزالة النجاسة، إذا قلنا إن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص على القول، بناء على هذا القول وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، فإذا كانت الإزالة واجبة فتكون الصلاة محرمة. فإذا كانت الصلاة محرمة لأنها مقدمة باعتبار مقدمية ترك الصلاة للإزالة، فالصلاة لا تكون مصداقا للواجب. فإذا لم تكن مصداقا للواجب تظل على الحرمة. معنى ذلك أن المكلف إذا ترك الإزالة وصلى فقد ارتكب حراما، لأن الصلاة محرمة عليه في هذه الحالة، على بناء على القول أن حرمة وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. فالإزالة واجبة تكون الصلاة محرمة، فإذا ترك الإزالة وأتى بالصلاة يكون قد ارتكب أمرا حراما، يكون مأثوم حتى لو أدى الصلاة، لأنها مقدمة اعتبار المقدمية. فإذا صارت محرمة لا يمكن أن تكون واجبة، لأن الحكمين الشرعيين لا يجتمعان. على القول بأن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، فهنا إذا لم يأتي بالإزالة وأدى الصلاة، نعم ارتكب محرما من ناحية ترك الإزالة، ولكنه صار ممتثلا من جهة الإتيان بالصلاة، لأن الصلاة تظل على وجوبها. كيف يكون الأمر متعلق بالصلاة هنا؟ هنا يقولون على وجه الترتب، مر سابقا علينا في السنة الماضية شيء كلمة الترتب، مصطلح الترتب، من يتذكر؟ تذكرون أو ما تذكرون؟ خل ما نسألكم، تذكرون أو ما تذكرون شنو الترتب؟ أن تأتي بالشيء مشروطا بترك الآخر، مر علينا سابقا في الوجوبات الغيرية المشروطة بترك الآخر، بترك الوجوبات الأخرى، فيكون الأمرين بالضدين على وجه الترتب. يعني عندك أمر بالإزالة وعندك أمر بالصلاة، فتأتي بالإزالة بشرط أن تترك الصلاة، وتأتي بالصلاة بشرط أن تترك الإزالة، فيكون كل أمر مشروط بالأمر الآخر. طبعا هذا إذا كانوا متساويين في الأهمية، أما إذا أحدهما أهم مثل إزالة النجاسة أن نشترط فيها الفورية، إزالة النجاسة واجبة فورا، إذا تعارضت مع الصلاة تؤجل الصلاة، ففي حالة تساوي أمرين في الأهمية كل منهما مشروط بترك الآخر، إذا أحدهما أهم مثل النجاسة فيكون هكذا الأمر، تجب إزالة النجاسة مطلقا سواء كنت تؤدي الصلاة أو لا. أما بالنسبة للصلاة الأمر الأقل أهمية، فصل إذا لم تكن مشغولا بالإزالة. إذن الإزالة، الأمر بالإزالة يكون مطلقا، هذا في حالة الأهمية، أحدهما أهم من الآخر، هناك يكون مطلق هنا يكون مشروط، فتأتي بالإزالة مطلقا. أما بالنسبة للصلاة تأتي بالصلاة إذا لم تكن مشتغلا بالإزالة، لأن الإزالة هنا توجد لها أهمية. أما إذا متساويين في الأهمية فأحدهما مشروط بترك الآخر. صلي إذا لم تكن مشغولا بالإزالة، وأزل إذا لم تكن مشغولا بالصلاة. فهنا إذا لم يأتي بالإزالة يكون عاصيا من جهة، ولكن لأنه لم يأتي بالإزالة فالصلاة تكون واجبة عليه، لأنها مشروطة بترك الإزالة. فالصلاة واجبة بشرط أن تترك الإزالة، ترك الإزالة فصارت الصلاة واجبة عليه، فعلية عليه في هذه الحالة. فإذا يكون عاصيا من جهة ترك الإزالة، وممتثلا من جهة الإتيان بالصلاة. وثمرت هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده حرمة الصلاة، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة، فلو ترك المكلف الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة لأنها محرمة، والحرمة في العبادات تبطلها. وإن قلنا، فإذا قولا إن قلنا وإن قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده، فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الإزالة، لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقول. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها، لأنها هكذا الأمر، صل بشرط أن تترك الإزالة، وتقع صحيحة وإن اعتبر عاصيا بتركه للإزالة. فإذا هناك على القول الأول الصلاة تكون محرمة، فإذا ترك الإزالة وصلى كانت صلاته باطلة، وهنا على القول بالترتب تقع الصلاة صحيحة وإن اعتبر عاصيا من جهة الإزالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.